So, okay.
الرواية القصيرة. عليكم السلام شيخ. ربي أدخلني مخلص وأخرجني مخلص واجعلني من لدنك سلطان نصير. كان الكلام ولا يزال حول العقد على القابلة المربية. أفاد الشهيد عليه الرحمة بكراهة العقد على القابلة المربية، فإنه وإن ورد من الأخبار ما ظاهره المنع والحرمة، إلا أنه لما وجد ما هو صريح من الأخبار على الحل فلا محالة يحمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة لما دل صريحا على الجواز. من الأخبار الدالة على المانع ما في الباب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، رواية جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن القابلة، هل يحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أمهاته. كذلك رواية عمرو بن شمر عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قلت: الرجل يتزوج قابلة؟ قال: لا، ولا ابنتها. كذلك رواية أبان بن عثمان عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها أو ولدها، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الحرمة. في المقابل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه؟ قال: سبحان الله، وما يحكم عليه من ذلك. واضح استنكار أصلا. كذلك الرواية اللاحقة أيضا وهي رواية ابن أبي نصر: قلت للرضا: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته، قبلته هناك لا قبلت أمه، فقال: سبحان الله، ما حرم الله عليه من ذلك. فإذا توجد روايتان بينما دل بظاهره على الحرمة وبينما هو صريح في الجواز، فنحمل ما دل على الحرمة بظاهره على الكراهة جمعا. قال: للنهي عنه في عدة أخبار المحمول، هذا النهي يعني المحمول على الكراهة جمعا بينها، يعني بين هذه الأخبار وبين ما دل صريحا على الحل. وقيل تحرم عملا بظاهر النهي، طبعا تحرم عملا بظاهر النص، هذا في قبال الكراهة، وإلا الشيخ الشارح فرغ وانتهى إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها الشهيد الأول. هذا فيما إذا كانت القابلة قد ربت. قال: ولو قبلت ولم تربي. قبلت أم الغلام، يعني باشرت ولادتها، لكنها لم تربي الغلام، أو بالعكس ربت ولم تقبل والدته، لم تحرم ولم تكره ولم تكره قطعا. نعم، طبعا الأخبار التي تدل على المانع ليس فيها عنوان التربية. مثلا رواية جابر: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن القابلة، يحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أمهاته. نفس الشيء رواية عمر بن شمر التي هي ظاهرا متحدة مع الرواية الأولى. الرواية الثالثة عن أبي جعفر قال: قلت لها: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها. لكن توجد رواية التي هي رواية الكليني، وفي رواية معاوية بن عمار: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه. واضح؟ ففيها تقييد بماذا؟ تقييد بما إذا ربت. قال: والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق. هل يعتبر في التربية أن تكون تربية مستدامة مثلا إلى أن يستقل عن من ربته؟ كلا. المهم أن يقول هذا الرجل لاحقا: هذه ربتني. واضح؟ ولو كانت التربية لأيام معدودات بحيث يصدق عنوان أنها ربته. قال: وكذا يكره العقد على بنتها، على بنت القابلة، لأنها بمنزلة أخته، كما أن القابلة بمنزلة أمه، كما هو معلل في رواية جابر لورودها معها في بعض الأخبار. يقول: وكان على الشيخ المصنف أن يذكرها، كان عليه أن يذكرها، يعني يذكر البنت إلى جانب القابلة، يعني يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، كان عليه أن يذكرها. يقول: إلا أنه لا قائل هنا بالمانع، ما حد يقول بالمانع، واضح هذا الكلام، أقصاه الكراهة. قال: وكذا يكره، مسألة أخرى، وكذا يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته، هذه البنت المولودة بعد مفارقته. رجل كانت له بنت من هند، عفوا، كان له ولد من هند، تزوج بزينب، أنجبها لم ينجبها، أولدها لم يولدها، لا شأن لنا، فارقها، تزوجت، جاءت ببنت، هل لي هذا الولد أن يتزوج بنت هذه المرأة أو لا؟ ولو كان البنت من نفس أبي خب أخته من الأب. واضح؟ فإذا ولد هند سيتزوج ببنت زينب، فالأمهات مختلفات، والآباء أيضا مختلفين، لكن لما كانت هذه الأم التي هي زينب قد تزوجت بأبي هذا قبلا، في هذه الحالة كرهها لهذا الولد أن يتزوج بابن ماذا؟ ابن زوجة أبيه، وإن كانت البنت ماذا؟ من غير أبيه. قال: وكذا يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة، أي بنت المولودة بعد مفارقته. أما إذا كانت لها هذه البنت عبارة عن ربيبة له، ربيبة، تلك أيضا ربيبة للأب، لأن الربيبة لا يعتبر فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون متولدة قبل الزواج، قبل الزواج من هذه المرأة، يعني كانت تحته هند وأولدها هذا الولد وليكن اسمه عمرو، ثم تزوج زينب وكان لزينب بنت، مو مكروه هذا الولد وهو عمرو يتزوج بنت زينب التي هي ربيبة لأبيه، ربيبة، مو مكروه أبدا. لكن بعد أن فارق هذا الرجل وهو زيد زوجته الثانية وهي زينب، وتزوجت بآخر وأنجبها الآخر بنتا، كره لهذا الولد أن يتزوج تلك البنت، للنص الدال على ذلك. زين، هذه البنت تعد ربيبة أيضا؟ نعم ربيبة، زوجة بنت الزوجة، وإن كانت متولدة بعد ماذا؟ بعد المفارقة، تعد ماذا؟ ربيبة، حتى لو لم تنشأ في حجرة، حتى لو لم يربها. ولا فرق بين أن يكون متقدم أو كانت يعني تولدها متقدم أو كان تولدها متأخرا، في الحالين هي ربيبة، لكن إنما تكره على بنته فيما إذا كانت ولادة هذه البنت متأخرة عن ماذا؟ عن مفارقته لأمها. قال: وكذا يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة، أي بنت البنت المولودة بعد مفارقته لأمه، بعد مفارقته لأمها. بعد والعكس بالعكس، لو كان للرجل، لنفس هذا الرجل، بنت من هند، تزوج زينب وفارقها، ثم تزوجت زينب وأولدها من تزوجها ذكرا، كره لهذا الذكر أن يتزوج ماذا؟ هذه البنت. واضح؟ لعين التعليل. قال: للنهي عنه عن الباقرة عليه السلام، معللا بأن أباه لها بمنزلة الأب. هذه العلاقة ماذا؟ واحدة، ما في فرق. بعبارة أخرى، هذا الأب، هذا الرجل الذي تزوج الثنتين، هو أب أيضا لهذا الولد، فلا يقل أن يكون أبا لتلك البنت على تقدير أن تكون المتولدة بنت، وعلى تقدير أن يكون ذكرا ماذا؟ لا يكون أبا له. واضح هذا الكلام؟ للنهي عنه عن الباقر، معللا بأن أباه لها بمنزلة الأب. بعد عفوا لا جاوزنا شو. وكذا ابن توأمته كذلك، احنا اللي جاي هو اللي الآن طرحنا، كانت تحته أمة لم ينجب منها شيء، زوجها من غيره أو أنه ماذا؟ أحلها للغير، أنجبت منه وكان له ولد منها، كان له ولد من غيرها، هل له أن يتزوج بنت الأمة؟ كلا، ليس له ذلك. هل لابن الأمة أن يتزوج بنته؟ لا، ليس له ذلك، على كراهة يعني. كذلك ماذا؟ وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك، والرواية شاملة لهما، لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها، لأن المصنف عليه الرحمة فرضها في تزويج ولده لولدها. أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقة. لا يصير، مو واضح.
تزويج ولده ولدها يعني كما
ما مذكور عنوان الولد، وإن كان هذا مراد صحيح. قال والراوي الرواية شاملة لهما، بعدين قال لأنه المروي المستوى من كلمة الرواية. على العموم العبارة واضحة أخو، العبارة واضحة، لكن هالإعادة أو هالإرجاع الضمير، لأنه فرضها في تزويج ولده أو ولده لولدها أو ولده لولدها، على العموم على الاثنين، على الذكر وعلى الأنثى. يعني لو أن لذلك يقول فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل، يعني لو قال يكره أن يزوج ماذا؟ ولده ولد زوجته، واضح، المولود أيضا مو المولودة، بعد مفارقته، لماذا؟ لكان أشمل. عموما الأمر سهلة. أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة. هذه زينب كانت عندها كان لها بنت وتزوجها هذا زيد، هل لزيد أن يزوج ماذا ابنه من ربيبته؟ نعم، هذا بدون كراهة. أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة لعدم النهي وانتفاء العلة اللي هي معلل بأنها بمنزلة الأب. هاي التعليل خب موجود، تعليل موجود، لكن ظاهر النص ماذا؟ ظاهر النص الذي يعطي الكراهة أنه إنما يكره فيما إذا كانت ولادة هذه البنت بعد مفارقته لأمها، مما يعني أنه لو كانت هذه البنت متولدة قبل ذلك فلا. واضح هذا الكلام؟ والتعليل حينئذ لا مسرح له، وإن كانت العلة من شأنها أن تعلل كما أن من شأنها أن تخصص، هو كذلك، لكن ظاهر النص ماذا؟ ظاهر النص اختصاص. نعم، وإلا العلة موجودة.
الشيخ يعني نقول بأن السائل هو فرض المسألة أنه بعد مفارقتها، وإلا العلة تشمل حتى إذا كانت البنت متولدة قبل مفارقته إياها.
نعم، العلة صادقة، لذلك هذا إشكالنا على الشيخ المصنف، على الشيخ الشارع. إشكالنا بأنه ماذا؟ العلة موجودة. لو تزوج امرأة وهي زينب وكان لها بنت، هذه بمنزلة بنته. صواح الروايات اللي في حرمة الربيبة أنها بمنزلة بنته، واضح. بل في هذا أوضح مما إذا كان تولد البنت ماذا؟ بعد مفارقته لأمها، أوضح أصلا. ولكن مع ذلك لما كان ظاهر النص اختصاص الكراء المنع، اختصاص المنع بما إذا كان التولد ما بعد مفارقة الأم، في هذه الحالة لا عبرة بعموم التعليل. بعد من المكروهات وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج. طبعا ضرة الأم المزوجة بالأب اللي باصطلاح نسمى خالة، هم زوجة الأب، زوجة الأب تحرم، واضح هذا الكلام. لكن لو كانت ضرة لأمه لكنها ليست هذه الضرة زوجة لأبيه، ليست زوجة لأبيه، فلنفترض مثلا أن هندا كانت متزوجة برجل اسمه زيد، وكانت تحته بالإضافة إلى هند زينب، فكانت زينب وهند ضرتين. من زوجهما؟ زوجهما عبارة عن ماذا؟ عبارة عن زيد. فارقهما مثلا ثم تزوجت من؟ تزوجت هذه المرأة اللي هي الأولى هند، تزوجت برجل أولدها عمرو. هذه الآن هو ينظر إلى تلك المرأة وهي زينب، يقول هذه كانت ضرة لأمي، لكن ضرة مو زوجة لأبي، هل له أن يتزوجها؟ ما شايف خير له أن يتزوج، لكنه مكروه. قال وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج، هذا مكروه، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه. رواية واضحة، وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعده، هذا الآن قبل أبيه، واضح هذا الكلام. نفترضها بعد الفرض الذي ذكرنا، افترضنا تزوجت هند من زيد أولدها عمرو، ثم أن والد مثلا والد عمرو وهو زيد توفي، أمه تزوجت بماذا؟ برجل، هذا الرجل كانت تحته زينة ثم مات عنهما، أو فارقها، فارق ماذا؟ فارق زينة، هل له أن يتزوج ضرة أمه؟ مكروه، لا فرق بين أن يكون تولده سابق أو لاحق. المسألة 20 وهي المسألة الأخيرة فيها الفاصل في المحرمات نكاح الشغار بالكسر قيل بالفتح أيضا الشغار. نكاح الشغار باطل إجماعا. عندكم عبارة أخرى في الروضة مطبعتنا طبعتك السيد الترحيني ما عندكم يحرم نكاح الشغار؟
لا.
عندنا نسخة ثانية يحرم نكاح الشغار. على العموم الأمر سهل. نكاح الشغار باطل إجماعا. وما هو الشغار؟ قال وهو أن يزوج كل من الوليين الولي الآخر على أن يكون بضع كل واحدة منهما كل واحدة من الزوجتين مهرا للأخرى. هذا الرجل عنده بنت وهذا الرجل عنده بنت. قال له تزوجني ابنتك؟ قال لي وانت تزوجين بنتك؟ قال لي كل واحد قال لي خب لو زوج كل واحد منهما الآخر بنته خلاش مع دفع المهر هذا يدفع مهر لبنت ذاك وهذا يدفع مهر لبنت هذا ما عندنا مشكلة يتزوجون طبيعي هذا. بعدين يصيرون الأولاد أبناء خالة وعمة وهذا. لكن المشكلة مو هنا، المشكلة فيما إذا جعل مهر كل واحدة منهما عبارة عن زواج الأخرى. قال أنا هذا الرجال يقول أنا بتزوج هذه بنتك وبتتزوج انت بنتي، وش الداعي اعطي بنتي اعطي بنتك مهر وانت تعطي بنتي مهر؟ فكأني اشيل من هالجيز وخلي في هالجيز، ماكو داعي اجعل نكاح كله. ليش؟ لان منظورهم بان لان المنظور عندهم ان المهر يدخل في 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 جيب من في كيف في جيب الولي، مع انه لا هو للبنت. فيجعل كل واحد منهما مهر بنته أو نكاح الأخرى مهرا لبنته. جاخوب وش دخل يدخل في كيس البنت؟ ما يدخل شيء. واضح. هو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى، وهو نكاح كان في الجاهلية. سمي شغار قال مأخوذ من الشغر، وهو رفع إحدى الرجلين، حتى الكلب إذا أراد التبول يرفع إحدى رجليه يقولون شغر الكلب، يعني رفع إحدى رجليه. واضح. إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك لا تعليق، ومنه قولهم أشغرا وفخرا، أي يقال للمرأة كل هذا صاير وبعد تفخرين، أو لأنه يتضمن رفع ماذا؟ رفع المهر. رفع المهر يعني ماذا؟ أن يكون نكاح بلا مهر، فكأنه شاغر، مثل يقولون وظيفة شاغرة، وظيفة شاغرة يعني خالية لا أحد يسدها. هنا أيضا النكاح من شأنه أن يكون فيه مهر، عندما لا يكون هناك مهر صار هذا النكاح ما شاغر شاغرا عن المهر. أو من قبيل شغر البلد، البلد صار شاغر، يعني مثلا الملك الأمير كذا ما موجود، إذا خلا من القاضي والسلطان لخلو فإذا لماذا يسمى العقد آنئذ أو يقال للعقد آنئذ بأنه شاغر؟ لخلوه من المهر. قال والأصل في تحريمه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا موجود في باب 27 من أبواب عقد النكاح. نعم الحديث 2-3-4. طبعا أولى الروايات مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام قال نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال ولا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين. هذه رواية. الرواية الأخرى موثقة قياس بن إبراهيم. قال سمعت أبا عبد غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذه ها غير تزويج هذا هذا وهذا هذا بس. مثل ما المهر اني زوجتك بنتي، قالوا المهر اني زوجتك بنتي، المهر اني زوجتك أختي، والمهر اني زوجتك أختي، أنك زوجتني أختك بس الشكل. طبعا لا خصوصية بنت بنت أخت أخت، حتى لو كان ماذا أحدهما يزوج الآخر بنته والثاني يزوج الآخر ماذا أخته، نفس الشيء. واضح هذا الكلام على حد سواء. بل نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة، يمنح كل واحد منهما ماذا من تحته، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على ألا مهر بينهما. واضح. أيضا في حديث المناهي نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي. يمكنها أن تسقط مهرها على العموم إذا لم يسمى مهر في متن العقد الدائم، في هذه الحالة بالدخول يستقر مهر المثل. لو أن المرأة بعد الدخول قالت بعد أسقطت المهر ماكو مشكلة، وهذا حتى في المتعة لو سمى مهرا صح النكاح، لو قالت لا أريد المهر صح في مشكلة، لكن لابد من ذكر المهر. هذا فارق الزواج الدائم عن الزواج المنقطع، أن في كل أنه ماذا أن في أحدهما يعتبر ذكر المهر في الآخر لا يعتبر ذكر المهر، وعلى تقدير ذكر المهر في المنقطع وعدم ذكره في الدائم أنه بالدخول في الدائم يثبت مهر المثل وقابل للإسقاط. ليش؟ لأن يكون دين في ذمة الرجل يصير إبراء. وأيضا لو سمى في المهر في النكاح المنقطع بمجرد العقد يثبت هذا المهر، لو أنها أبرأت ذمة الرجل منه يصح ما في مشكلة. على العموم هذه الروايات لو لاحظناها، الأولى طبعا مرسلة، الثالثة مرفوعة، الرابعة حديث المناهي على المشهور مو ثابت، ما عندنا إلا ماذا إلا مرسلة بقى. ما عندنا إلا مع ذلك قيمة له. عندنا هذه رواية علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم، اللي هذه اللي رواية موثقة بس. على العموم بعد لو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة. من كاتبها؟ موثقة. جعفر بن بشير ثقة، ثقة نقة أو ثقة ثقة، ويوجد مبنى رجالي على أن من يروي عنه جعفر بن بشير ثقة أيضا. ليش؟ للتعبير عنه بأنه لا يروي إلا عن ثقة. موجود هذا. من عندنا صالح بن السندي ثقة على بعض المباني ظاهرا، ما في. غياث بن إبراهيم ثقة، علي بن إبراهيم بعد ثقة. ولو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة، هذا اتفق هذا أن يزوج كل واحد منهما بنت الآخر، قال عاد أريد لبنتي مهر، قالوا أنا، قال لي أنت بعد يكفيك اللي أنا زوجتك بنتي، قال ما يخالف. فإحداهما مهر دون الأخرى التي ليس لها مهر نكحها باطل. واضح هذا الكلام. لو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصتان. نعم. ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان. واضح هذا الكلام. شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم. يقول صح العقدان وبطل المسمى، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم، لأنه شرط معه تزويج أو شرط معه تزويج وهو غير لازم. يقول لو أنه لا اتفق كل منهما أن يزوج الآخر بنته مثلا أو أخته في هذه الحالة وبمهر اللي أول فرضناه حتى يتبين لنا ما هو الشغار، وأنه الخالي من ذكر المهر أو الخالي من فرض المهر لكل منهما، بل مو خالي وفقط وإنما إسقاط للمهر وجعل نكاح كل منهما كل من البنتين مهرا للأخرى. ذكرناها كذا، لا لو فرض مهر لكن هالشكل، زوجني بنتك وزوجك بنتي، لبنتك ألف لبنتي ألف، بس ما أخذ فيه شنو، هذا إنكاح هذه بألف وإنكاح هذه بألف، لكن شريطة يكون الزواج، يعني لو لم يزوجه بنته لما زوجه بنته وإن كان المهر مفروض. الشيخ الشارح عليه الرحمة يقول هذا الفرض النكاح صحيح لكن المهر باطل، النكاح صحيح والمهر باطل. ليش؟ لأنه شرط معه، لأن هذا الزواج شرط معه ماذا؟ تزويج وهو غير لازم، لأنه شرط فيه أن يزوج كل واحد منهما الآخر. إنزين هذا الشرط لازم أو غير لازم؟ حتما الشرط باطل، الشرط باطل. ليش؟ لأن الشرط إنما ينتفع به ماذا؟ نفس العاقد. هنا من الذي ينتفع؟ الولي. هنا ينتفع الولي، ما تنتفع البنت. الشروط اللازمة في عقد النكاح هي الشروط التي تجر نفعا إلى من؟ إلى العاقد. أما التي لا تجر نفعا إلا إلى ولي العاقد، هذه ماذا؟ هذه شروط ساقطة. واضح هذا الكلام؟ لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم. إنزين وبالتالي قال النكاح صحيح والمسمى من المهر باطل. ليش؟ قال النكاح لأنه ما يقبل الخيار، فيثبت حينئذ مهر المثل. بعبارة أخرى الزواج غير قابل لماذا؟ لأن يفسخ. واضح هذا الكلام؟ بأن نقول خلاص بطلنا. ليش غير قابل لأن يفسخ؟ قال لأنه في هذا الفرض أخذ فيه شرط وهو غير لازم. هناك مسألة وهي ما إذا أخذ في العقد شرط هل يبطل المشروط كما يبطل الشرط؟ لو أخذ شرط فاسد، فمثلا أقرضتك 100 على أن تعيدها لي 120، خو الشرط فاسد لأنه ربا ربا، شرط ربا ربا وشرط الزيادة، هل عقد القرض فاسد أو لا؟ بعض الفقهاء يقول كما يبطل الشرط يبطل المشروط. الآن بناء على هذا القول، بناء على القول بأنه الشرط الفاسد يؤثر في المشروط، هو فاسد ويفسد، الشرط فاسد ويفسد المشروط. في عقد النكاح أخذ شرط وهو التزويج، هذا الشرط فاسد، لا قائل في النكاح ببطلان المشروط لدى بطلان الشرط، لا قائل في النكاح ببطلان المشروط وهو النكاح ببطلان شرطه، فبالتالي النكاح صحيح. زين المهر الذي ذكر قال هذا المسمى باطل. زين ليش باطل المهر؟ نسأل الشيء ليش باطل المهر؟ المهر ماذا؟
جزء منه صحيح،
مو جزء منه تمام، المهر صحيح غير ما الشرط باطل، فليش باطل بحيث ماذا نتحول إلى مهر المثل؟ على أن هذا النكاح هل هو نكاح شغار؟ هذا ليس نكاح شغار، هذا ليس من نكاح الشغار في شيء أصلا، بحيث تشك بالتالي تقول يصح العقدان. ليش؟ لأن الشرط لا يفسد المشروط كما هو القاعدة في النكاح. كلا، هذا ليس من نكاح الشغار في شيء. نعم ظاهر بعض النصوص تناول هذا، ظاهر بعض النصوص، شوفوا باب 27 من أبواب عقد النكاح، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله لا عفوا، في حديث المناهي اللي هو الحديث الرابع من الباب 27 من أبواب عقد النكاح، نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي. شوف، بدون فرق بين أن يجعل مهر إحداهما عفوا بضع إحداهما مهرا للأخرى أو لا يكون كذلك بإطلاق. نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي. شوف، أخذ هذا كشرط، واضح هذا؟ التزويج مشروط فيه ماذا؟ التزويج، يعني تزويج كل واحدة مشروط بماذا؟ بتزويج الأخرى. نفس هذا بقطع النظر عن أن يكون هناك ماذا؟ أن يجعل مهر إحداهما عفوا نكاح إحداهما مهرا للأخرى أو لا يكون، على العموم. لكن هذا ليس من الشغار في شيء. قال: وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا، يقول نفس هذا ماذا؟ يدخل في الشغار. ليش؟ لعين ما قلنا من أنه نفس اشتراط التزويج معناه الشرط باطل، فالمسمى من المهر باطل، فيثبت عند الدخول مهر المثل. الفصل الرابع في نكاح المتعة، وما أدراك ما المتعة؟ وهو النكاح المنقطع. قال: ولا خلاف بين الإمامية في شرعيته. في شرعيته، هذا أصل الشرعية، خب لا خلاف فيه، بل مستمرا إلى الآن اللي هو بقاء المشروعية أو الشرعية، بل أو إذ لا خلاف بين المسلمين، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل مشروعيته أو شرعيته. أصل المشروعية لا خلاف، لذلك الذي يذهل له الذهن هو ماذا؟ هو أن البعض، بعض العامة، نكيره على المتعة يقول هذه مثل الزنا تماما، غافلا أو متغافلا أن هذا كان مشروعا يوما ما، هذا كان مشروع يوما ما، غاية ما في الآن تدعي نسخة مو أكثر، مو تدعي من الأصل ما شرع، فكيف تساويه مع الزنا؟ يشنع عليه شناعة أصلا لا مثل، يقول ما هي شنو هذا شناعة عجيبة، غافل من النبي، النبي فعله، مو أنه فقط ماذا شرعه. ستأتي علينا الروايات: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، حديث عن أنه تمتع، واضح هذا؟ حال العموم، أشربوا في قلوبهم حبا. قال: أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته، وإن اختلفوا بعد ذلك في نسخه. قال: والقرآن، واستئنافية، والقرآن الكريم مصرح به في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هي بمناسبة هذه الآية، أبو حنيفة في الباب الثاني من أبواب نكاح المتعة يسأل، الثاني أو الأول، إيه في الباب الأول عفوا، حديث 6 من أبواب المتعة، يسأل الصادق عليه السلام عن نكاح المتعة. شوف هاي الرواية، رواية معتبرة أيضا، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي هو عبد الرحمن بن الحجاج رضوان الله عليه، قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ الصادق يسأله، قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني، سألتك سابقا فأنبئني عن متعة النساء أحق هي. فقال: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط. يبغى يقول أبو حنيفة واضحة جدا، واضح هذا؟ لكني لكأني لم أقرأها. خش إمام.
ولا قراءة.
على العموم هذه الآية خب واضحة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجور. طبعا توجد روايات على أن هذه الآية كان تنزيلها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، واضح، فآتوهن أجورهن. والروايات كأنها تقول بهذا القرآن هكذا نزل. عنوان التنزيل الوارد في الروايات أعم من كونه قرآني، كونه تنزيل، لأنه ماذا، قد تنزل الآية مع شرحها، لكن يميز هذا هو القرآن وهذا غير القرآن، كما أنه يميز في كتاب الله بين الأحاديث القدسية والأحاديث وماذا والقرآن، أيضا يميز في النازل مع القرآن في كونه قرآنا أو غير قرآن وإن كان نازلا، واضح؟ فلا ملازمة بين كونه نازلا وكونه قرآنا، واضح هذا الكلام؟
نازلا يعني من كلام الله.
إيه 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 وتفسير لي. لا لا من الله وتفسير للآية، تفسير للقرآن، ولكنه ليس قرآنا، واضح؟ إذ ليس كل كلام الله ماذا؟ قرآن.
يعني حديث قرسي
ما نسمي حديث قرسي، لأن الحديث القرسي مو شارح، ما يدرجون في الحديث القدسي، ولكنه لا يكون قرآن. هذا أهم شيء، أنه ليس من القرآن، واضح. على العموم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هذه تدل على أصل المشروعية. نعم تدل على أصل المشروعية. أيضا بإطلاقها الأزماني تدل على ماذا؟ على بقاء هذه المشروعية. إن أبيت عن أن يكون لها إطلاق أزماني يعني في طول عمود الزمن الآتي، في هذه الحالة تقول شرعة، أشك في بقاء هذا التشريع، أستصحب بقاءه بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، واضح هذا الكلام. أما بناء على عدم جريان الأمر واضح. خب قال اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة، وأجمع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود، واضح، أيضا بعض التابعين عبد الله بن عمر خالف أباه، واضح هذا الكلام. أنهم قرأوها أجمع ماذا، روي عن جماعة، مو نفس نكاح المتعة وإنما قراءة الآية، أنهم قرأوا فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، هذا الذي تونا تكلمت فيه بعد، ففيها إلى أجل مسمى، هذا واضح بعد. طبعا بعضهم يتشبث فآتوهن أجورهن، نفس تعبير عن المهر بأنه آجر يصير أشبه بماذا؟ بالإجارة، إذا إجارة يعني فيها أجل، واضح هذا الكلام، فتكون دالة على المتعة، لكنه ماذا؟ تعبير عن المهر بأنه آجر في دلالته على انقطاع الأجل إشعار، لأنه يعبر حتى عن المهر في النكاح الدائم بأنه أجر، واضح هذا الكلام. قال ودعوى نسخه، نسخ ماذا؟ نكاح المتعة، أي نسخ جوازه أو نسخ جوازه من الجمهور، هي الدعوى من الجمهور لم تثبت. ليش؟ قال لتناقض رواياتهم بنسخه. الآن بقطع النظر عن تناقض رواياته، هل ينسخ كتاب الله بالسنة؟ هم عندهم لا، ما يمكن نسخ الكتاب بماذا؟ الخبر الواحد. زين هذه الأخبار ما خرجت عن كونها أخبار آحاد، في هذه الحالة كيف تنسخ، كيف تنسخ كتاب الله؟ إشكال واضح. فإنهم رووا عن علي، شوف يعلقونها هالشكل، رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أي يوم خيبر؟ أي سنة؟ سنة السابعة ظاهرا أو الثامنة للهجرة. وروى عن ربيع بن سبره عن أبيه أنه قال شكونا العزبة في حجة الوداع، حجة الوداع سنة العاشرة، فقال استمتعوا من هذه النساء، فكيف يكون نسخ؟ هذا ماذا؟ رفع للنسخ أصلا إذا موجود، لأن رسول الله استمتع. الرواية الأولى التي تروى عن علي زورا تقول أنه ماذا؟ حرمت في ماذا؟ في يوم خيبر يعني في الثامنة. في حجة الوداع السنة العاشرة ماذا؟ هكو الرسول صلى الله عليه وآله ماذا أجاز لهم الاستمتاع، فكأنها ماذا نسخت مرتين، نسخ وجواز، جواز نسخ، جواز نسخ، هالشكل الصير. قال شكونا العزبة في حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء، يقول فتزوجت، هذه سبرة يقول، امرأة ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. رفعت الله هاي بعد حجة الوداع مباشر أو في حجة الوداع. قال ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده عليهم الصلاة والسلام، من المعلوم حلها أنها حلال، وإنكار تحريمها بالغاية، إنكار غاية الإنكار يعني، واضح. فالرواية عن علي التي يروونها عن علي حتى تكون ألزم لنا عن علي بخلافه يعني بخلاف الحل باطلتون. ثم اللازم الآن بيرجع إلى روايات ماذا الناس، ثم اللازم من الروايتين أن تكون ماذا، أن تكون يعني المتعقد نسخت مرتين، لأن إباحتها في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر ولا قائل به، واضح هذا الكلام. ومع ذلك فيتوجه إلى خبر سبرة، يتوجه إليه الطعن في سنده واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره. بعد ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله ابن عباس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حسين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ، هم رووا مو إحنا، واضح هذا. وفي صحيح مسلم بإسناده إلى عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر، استمتعنا على عهد، هذا ابن عباس يقول على عهد أبي بكر استمتعنا، بل على عهد عمر استمتعنا، مما يعني أنها لم تنسى، وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله من غير نسخ. بعدين قال وتحريم بعض الصحابة وهو عمر إياه يعني نكاح المنقطع تشريع من عنده مردود عليه، تشريع من عنده، لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطن في مقابلة النص إجماعا، حتى لو كان هذا المجتهد ماذا مسلم اجتهاده في مقابلة النص لا قيمة كيف، وإذا كان المجتهد أصلا مو مسلم الاجتهاد، لأنه ممكن واحد تقول ماذا مجتهد اجتهد فأخطأ من هو أهل لأن ماذا يجتهد ويقبل اجتهاده، حينئذ ماكو مشكلة إذا خالف قوله النص يقول اجتهاد في أما إذا أصلا ما فيه أهلية أن يكون مجتهدا شلون بعد، ما يعرف التبن. قال لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص إجماعا، وإن كان بطريق الرواية يروي فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي صلى الله عليه وآله وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرم وهو عمر، بعض خلافته بعد الناس ماذا يتناكحون بالنكاح المنقطع، بعدين يطلع يقول ترى عندي رواية، مع أنه ما قال عندي رواية، ما قال عندي رواية ولا ادعى نسخها، واضح. بس كما سيأتي ماذا قال متعتان كانتا حلالتين على عهد رسول الله أنا ينسبان أحرمهما وأعاقب عليهما. لذلك ينقل الشهيد الثاني عليه الرحمة في المسالك عن محاضرات الأدباء، لمن محاضرات الأدباء الأدباء أحد علماء العامة عموما، أنه سئل أحدهم من العامة أنه كان يتعاطى المتعة فسئل عن المتعة كيف استحللتها لنفسه، شنو الوجه؟
شيخ في البصرة
ما ذكر بعنوان شيخ في البصرة إيه؟ فالمهم هو عام كان يتعاطى المتعة. سئل عن حلها من أين استحلها أين ما أخذه، قال عمر. قالوا اسمع، قال عمر حرمها. قال كانت حلالتين على عدد. قال أنا أحرمهما، فأخذت برواية تركت قوله. هو يروي أنها كانت حلالتين على عهد رسول الله، أنا أخذت برواية. وقوله له ماذا؟ أنا من لا شأن لي. رسول الله يقول أنت تقول شنو أنت بقبال رسول الله. الحمد لله.